شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ولعله لما ذكر قيد الشهيد فيما حكي عن حواشيه على القواعد عليه السلام إطلاق العلامة جواز بيع ما يكن قيده بصورة الهدنة وعدم قيام الحرب. أوقعنا الحديث في يوم أمس عن الأدوات الدفاعية، واتضح من المصنف رحمه الله أن الأدوات الدفاعية حالها حال نفس السلاح، كما أن بيع السلاح يكون إلى أعداء الدين يكون محرما في حال الحرب، كذلك الأدوات الدفاعية بيعها يحرم في حال الحرب. والأدلة التي ذكرت للجواز هي أدلة غير تامة، لا يمكن الاستدلال بها. أدلة التحريم أدلة ناهضة، والرواية التي ادعي دلالتها على الجواز ليست ناظرة إلى مقامنا، إلى بيع السلاح، إلى بيع الأدوات الدفاعية لأعداء الدين، فتلك الأدلة إذن لا معارضة لها. إذن نفتي بالحرمة في حال الحرب، مثل ما يحرم عليك بيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب والبينونة في حال قيام العداوة، كذلك يحرم بيع الأدوات الدفاعية لأعداء الدين. العلامة في القواعد عندما ذكر الأدوات الدفاعية حكم بالجواز مطلقا، قال ما يكون بيعه يكون جائزا مطلقا، لم يقيده بشيء. لكن الشهيد الأول رحمه الله في حواشيه على القواعد، بحسب ما الكتاب الذي لم يصل إلينا، بحسب ما حكي عن هذا الكتاب، قيد صورة الجواز، قيد الحكم بالجواز الذي ذكره العلامة. قال الشهيد الأول: لا أعتقد، معنى الكلام يعني، لا أعتقد بصحة ما طرحه العلامة في القواعد، يجوز بيع الأدوات الدفاعية مطلقا لأعداء الدين، لا أبدا، لا أعتقد بصحة ذلك، لا بد أن نقيده. نقول إذا كانت هناك حالة سلم وهدنة جاز بيع الأدوات الدفاعية، وإلا فيحرم بيعها. يقول المصنف، يقول: الذي أحتمله أن ما ذهب إليه الشهيد الأول من تقييد كلام العلامة منشأه ما ذكرته أنا الذي ذكرته أنا في حال الحرب، لا ينسجم، لا نتعقل أن الإمام عليه السلام يجيز بيع الأدوات الدفاعية لأعداء الدين. هذا خلاف غرض الشارع، خلاف مقصود المعصوم عليه السلام. هذه الطائفة باغية، هذه الطائفة معتدية، هذه الطائفة مهدورة الدم، فكيف يمكن أن يجيز الإمام بيع أدوات الدفاع لهم؟ هذا ما لا نتعقله. نعم، في حالة السلم، يعني ما إذا كانت تلك الطائفة محقونة الدم، حينئذ يجوز بيع الأدوات الدفاعية لها، لأن بدلالة ببركة دلالة رواية محمد بن قيس، معتبرة محمد بن قيس. إذن التقييد الذي أضافه شيخنا الشهيد الأول منشأه هذا الذي البيان، مجموع البيان الذي طرحته أنا. قال: قدس سره ولعله لما ذكر أنه في حالة قيام الحرب وكون العدو مهدور الدم، فإن الحكم الذي ينبغي أن ينصب على الأدوات الدفاعية هو حرمة البيع، لأن هؤلاء مهدورين الدم، فكيف يمكن أن نجيز بيع؟ نعم، في حالة السلم، في في حالة الهدنة يجوز البيع لهم. ولعله لما ذكر قيد الشهيد، مقصود به الشهيد الأول، فيما حكي عن حواشيه على القواعد الذي لم يصلنا هذا الكتاب، ولذلك يقول حكية قيد الشهيد الأول إطلاق العلامة جواز بيع ما يكون، فإن العلامة رحمه الله فإنه عندما ذكر بيع ما يكون عبر قدس سره بأنه يجوز بيع ما يكون مطلقا، لم يقيده بحالة دون حالة. قيد الشهيد الأول إطلاق العلامة، قيده بصورة الهدنة، بصورة الهدنة متعلق بقيد، قيده بصورة الهدنة ما ذهب إليه العلامة وهو الجواز، ينبغي أن نقيده بصورة الهدنة وعدم قيام الحرب. وأما في حالة قيام الحرب فلا يجوز بيع الأدوات الدفاعية لأعداء الدين. وعليه عليكم السلام، إذا كنا نحن والشهيد الأول، الشهيد الأول في بيع السلاح كان من القائلين بالحرمة مطلقة، تتذكرون هذا هو كان الشهيد الأول من أصحاب القول الثاني، يحرم بيع السلاح إلى أعداء الدين مطلقا في حالة الحرب وفي حالة السلم. لكن في الأدوات الدفاعية الشهيد الأول يفصل، في حالة الحرب يحرم البيع، في حالة السلم يجوز البيع. أما إحنا المشهور لا نفرق بينهما، بين حالة بين بيع السلاح وبين بيع الأدوات الدفاعية. المصنف رحمه الله صار في مقام طرح فرع ثاني، الفرع الأول الذي طرحه كان هو الأدوات الدفاعية، الفرع الثاني الذي يريد أن يطرحه الآن بيع السلاح، لكن لا لأعداء الدين وإنما لقطاع الطرق، عصابات. أنا تاجر أسلحة وأكو عصابة أرد أبيع لها السلاح، فد واحد إجاني هو من قطاع الطريق من العصابة الفلانية، يجوز لي أن أبيعه السلاح وهو مسلم، ها هو مسلم، هل يجوز لي بيع السلاح له أو لا يجوز لي بيع السلاح له؟ المصنف يقول يمكن أن يستدل للحرمة بدليلين، لابد أن نرى أن هذين الدليلين ناهضان أو ليس بناهضين. الدليل الأول أن نستدل على حرمة بيع السلاح لقطاع الطريق اللي هم بغاة اللي هدفهم السرقة، لكنهم ليسوا من أعداء الدين، هو لا يريد أن يلحق ضررا بالدين، نعم بالمتدينين بغير المتدينين يلحق الضرر. الدليل الأول نفس الأدلة التي تقدمت في باب بيع السلاح إلى أعداء الدين نفسها نطبقها ونجريها في هذا المورد في بيع السلاح إلى قطاع الطريق، هذا هو الدليل الأول.
يعني قطاع الطريق نفس أعداء الدين هم عدو الدين،
بالنتيجة أنه مؤذي للناس، بالنتيجة أنه مؤذي للناس ويلحق الأذى بالمتدينين، يلحق الأذى بالمجتمع، فنفس ذلك الدليل نجريه في المقام، لابد أنه يريد أن ينقح المناط ويجريه في المقام ويلغي الخصوصية حتى يمكن أن يطبق الدليل. لكن المصنف يعتقد بأن تلك الأدلة لها موضوع خاص وموضوعها عدو الدين، بيع السلاح إلى أعداء الدين، بيع السلاح إلى أعداء الدين لابد لكي نطبق حكم هذه المسألة لابد أن يكون موضوعها متوفر، موضوعها بيع السلاح إلى أعداء الدين. في مقامنا قاطع الطريق ليس من أعداء الدين، باغي لكنه ليس من أعداء الدين، فتلك الأدلة موضوعها لا يشمل المقام، تطبق دليل آخر الأمر لك، لكن هذا الدليل بما هو لا ينطبق على المقام، لا يجري، تفضلوا شيخ، لا يجري في المقام، هذا الدليل بما هو لا يجري في المقام، دليلنا عليكم السلام أعداء الدين، ذاك الدليل يتحدث عن أعداء الدين والمقام ليس كذلك، قاطع طريق ليس من أعداء الدين. إذن تلك الأدلة لا تجري. المترقب إذا ما عندنا دليل محرز يجري في هذا الموضوع، إذا نتمسك بأي شيء وين نروح؟ للأصول العملية. الأصول العملية الجارية في المقام كنا نشوف هذا مجرى للبراءة أو للعلم الإجمالي، يعني للاحتياط أو للاستصحاب. في المقام عندي شك، عندي شك في نفس التكليف، عندي حكم شرعي وهو الحرمة مشكوك، مورده مرجعنا فيه هو البراءة، فحينئذ نجري البراءة وأصالة الجواز والإباحة، بالتالي حد الآن نتيجتنا هو الجواز. هناك دليل آخر يمكن أن نفرضه في المقام وهو رواية تحف العقول. هناك مقطع في رواية تحف العقول، هذا الدليل الثاني على الحرمة. هناك مقطع في رواية تحف العقول يمكن أن ينطبق على بيع السلاح إلى قاطع الطريق، وهو عنوان وهن الحق وتقوية الباطل. فإن بيع السلاح إلى قاطع الطريق الباغي الذي يسرق أموال الناس ويرعبهم هذا وهن للحق، وهو تقوية للباطل وأهل الباطل، فيكون محرما بنص رواية تحف العقول. المصنف رحمه الله باعتبار أنه لا يعتقد بالمشكلة في السندية في هذه الرواية بعد الجبر، بعد جبر عمل المشهور بها، المشكلة التي عنده مشكلة دلالية. يقول في انطباق هذا المقطع على قاطع الطريق تأمل. ما ذكر ليش، ما هو سبب التأمل، لكن الظاهر من المصنف أنه يعتقد أن تقوية الباطل إنما هو من باب تقوية الدين غير الحق، تقوية المذاهب الباطلة. أن تبيع شيئا يؤدي إلى تقوية المذهب الباطل أو الدين غير الحق هذا محرم من هذا القبيل، أما تفعل شيئا لا يؤدي إلى تقوية الباطل من هذه الجهة لا يكون محرما. حينئذ قاطع الطريق أن أبيعه السلاح هل يؤدي إلى تقوية المذاهب الباطلة؟ لا، لا علاقة له بالمذاهب والعقائد والأديان الباطلة، هذه مسألة أخرى أجنبية عن ذلك، وبالتالي هذه الرواية غير شاملة. وبالتالي بعد لا يمكن أن نقول بالحرمة، لا الدليل الأول وهو الروايات الخاصة جارية، ولا الدليل الثاني وهو رواية تحف العقول. طبعا هناك من يستدل بأدلة أخرى، مثلا من رواية تحف العقول عندنا عبارة ورد فيها أن الأشياء التي فيها وجه من وجوه الفساد يحرم. صحيح وهن الحق بناء على ما عبر به المصنف وهن الحق وتقوية الباطل لو آمنا بما ذكره المصنف لا يجري، لكن الخبر من جهة العبارة القائلة أن بيع ما يكون فيه وجه من وجوه الفساد يحرم، هذا يشمل مقامنا، كما أن تقوية الباطل كما يصدق بناء على ما ذكر فيما ذكره المصنف من المذاهب والأديان غير الحق كذلك يصدق في تقوية كل باطل، فإن الباغي من الباطل وما يفعله من الباطل وخلاف الحق، أليس في انعدام الأمن في المجتمع المسلم ذهاب للحق، أليس فيه وهن للحق؟ فيمكن أن نستدل بحديث تحف العقول هم بهذه العبارة هم بعبارة ثانية. البعض يستدل بالروايات الخاصة على أساس إلغاء الخصوصية، أن الروايات الخاصة الواردة في أعداء الدين هذه الروايات وإن كان موضوعها أعداء الدين لكن يمكن أن نطلع منها إلى كل فئة باغية، كل فئة تهدد أمن المجتمع الإسلامي أو الدولة الإسلامية على أساس أنها أيضا حكمها حكم أعداء الدين. إذا قدرنا بإلغاء الخصوصية نطبق تلك الروايات فبها ونعمت، لكن إذا إلغاء الخصوصية صار هنا مو موضوعي فيصير هذا قياس لا يمكن الاستدلال بها، بل يكون هذا الكاف المصداق من مصادر.
سهلا شروط البيع نقدر نطبقها على قاطع الطريق، من أن هناك منفعة عقلائية بالمقام أنا راح أشتري أبيع للسلاح، هناك منفعة
بل يستعمله وين ما كان يستعمله
ما بيه منفعة
لا قطعا منفعة
متأكد أنه قاطع الطريق
لا شوفوا لاحظوا انتوا اذ مره نطبق على العناوين الاخرى القاعده العامه. البعض طبعا يستدل بالقاعده العامه على حرمه بيع السلاح هم لعدو الدين هم لقاطع الطريق. القاعده وهي حرمه اعانه الاعانه على الاثم والعدوان. يستدل اللي يستدل بهذه القاعده يقدر هم هنا كهم هنا يستدل، ويقدر يستدل عليه في بيع السلاح والأدوات الدفاعية هم لأعداء الدين هم يقدر يستدل بها لقاطع الطريق. زين. أما من لا يستدل بها ولا يرتضي الاستدلال بها حينئذ لا يمكنه أن يستدل بها في المقام أيضا. تلاحظون طبعا المصنف يقدر يستدل بها أو ما يقدر. المصنف اللي توصل له في بداية هاي المسألة يقول أنا ما أستدل بهذه القاعدة، لكن إذا طبقنا عليه الميزان اللي ذكره في باب الإعانة على الإثم من أنه نفصل في مقدمات الحرام، في مقدمات الحرام نفصل بين أمرين. إذا واحد ما قصد مقدمة الحرام، ما قصد أن يبيع لأجل أن يفعل ذاك الحرام، لا، وإنما حتى يتملك، في هذه الحالة إذا كان التملك مقدمة تنحصر منفعتها نتيجتها بالحرام حينئذ تحرم المقدمة وإلا فلا تحرم. هذه إذا طبقناها في المقام كون نلاحظ حال قاطع الطريق هل تنحصر ينحصر شراؤه للسلاح بهذا الأمر المحرم نتيجة قطعا محرمة أو لا. تلاحظون
عفوا سيدنا احنا من بحثنا هالمسألة لأنه قاطع طريق، يعني لاحظنا بأنه قاطع طريق
بل.
أما ذا لاحظنا
بل. هذا قاطع الطريق قد يستعمله حتى يدافع عن نفسه، موارد هذا، وقد يستعمل الإغارة على الآخرين. إذا كان الهدف الوحيد الذي لا يوجد غيره نتيجته لأنه هذا إذا اشترى مني يروح يسرق به مباشرة راح يصير هدف منحصر منفعته بالحرام، مقدمة تنحصر منفعتها بالحرام فيجري فيها التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله. البعض طبعا مرض على المصنف، البعض ما قبل على المصنف ويعتقد أن المصنف في بداية المسألة ما كان المفروض يلغي قاعدة الإعانة على الإثم، كون يطبقها ولو بالتفصيل الذي ذكره في المسألة السابقة في البحث السابق. قال قدس سره ثم إن مقتضى هذا هو الفرع الثاني بعد الأدوات الدفاعية، نجي لهذا الفرع الثاني بيع السلاح لغير أعداء الدين. إن مقتضى الاقتصار على مورد النص، هذا الدليل الأول، الدليل الأول النصوص السابقة التي ذكرناها في بيع السلاح، مقتضى الاقتصار على مورد النص. مباشرة المصنف يشكل على هذا الدليل، مقتضى الاقتصار على مورد النص الوارد فيه بيع السلاح لأعداء الدين عدم التعدي إلى غير أعداء الدين كقطاع الطريق، الوارد فيها هو أعداء الدين يعني الكافر المشرك المنافق الناصبي الخارجي مثلا أو لا أعداء الدين، هذا قدر مقتيقاً نقتصر عليه. ما زاد على ذلك قطاع الطريق هؤلاء البغاة نتمسك ما يشمله نتمسك فيه بأصالة البراءة. إلا أن المستفاد عندي دليل آخر وهو أن المستفاد من رواية تحف العقول إناطة الحكم، أي حكم حرمة بيع السلاح بتقوي الباطل ووهن الحق. وهذا المقطع هاي العبارة مثل ما تشمل بيع السلاح تشمل إلى أعداء الدين تشمل بيع السلاح إلى قطاع الطرق، فلعله هذا المناط يشمل يعني يصدق يشمل ذلك يعني يصدق على بيع السلاح لقاطع الطريق. وفيه تعليق المصنف وفي هذا الشمول لموردنا تأمل، لأنه من المحتمل أن المقصود بتقوية الباطل ووهن الحق الباطل بما هو دين باطل ومذهب باطل، هذا المقصود به العقائد الباطلة المذاهب الفاسدة الشرك والكفر، هذا المقصود به مو كل معصية ومخالفة للشرع. ثم إن النهي قلت لكم يمكن أن يستدل على بنفس رواية تحف العقول، يمكن أن يستدل بها بتلك الرواية في مقطع أو وجه من وجوه الفساد. خلصنا هذا المبحث الفرع الثاني. بعد أن أنهينا حكم بيع السلاح التكليف، بيع السلاح تكليفا إما نقول بالحرمة المطلقة كما ذهب إليه بعض فقهائنا، وإما مثل الشهيد الأول، وإما نقيده بحالة الحرب والبينونة والعداوة كما هو المشهور. طبعا لا طبعا يا إخوة أكو أقوال متعددة، هذه مال التفصيل، هذه عندما قال المشهور بأنه يحرم في حال الهدنة والحرب في حال الحرب والعداوة والبينونة. من أحكيها أنا هذا بيه تسامح، لأنه بالحقيقة هاي الحرب غير الهدنة، غير الحرب، غير العداوة، غير البينونة، دني أمور مختلفة. وتوجد لدينا في هذه الحالة 5 إلى 6 أقوال في المسألة. البعض يقيدها بحالة الحرب المباشرة، البعض يقيدها بحالة ما قبيل الحرب، البعض يقيدها بحالة العداوة، البعض يقيدها بحالة عدم السلم، مو عداوة، يعني ماكو عداوة وكذا، لا، بس ماكو هدنة، هنا يقيدها البعض. المهم أقوال متعددة في المسألة. المهم إما نقول بالحرمة مطلقا، وإما نقول بالحرمة في حالة الحرب والعداوة والبينونة. هذا حكم تكليفي. الحكم الوضعي ما هو؟ أنا تاجر أسلحة وبعت، قاعد أبيع إلى أولئك، مرة ستاجر ومرة واحد شخص مثل شفتوا في زماننا، هذا صارت لما سقطت الموصل صاروا يشترون سلاح يودون إلى أعداء الدين، بالنتيجة ناس قام يبيعون آحاد بسلاح. هذا هم مشمول للحكم المذكور، وقطعا دولة من أعداء الدين. حينئذ الحكم التكليفي هو الحرم. الحكم الوضعي ما هو؟ فساد أو صحة. إذا قلنا بالفساد يعني المال الذي يصل إلي أنا البائع، هذا مال لم يدخل في ذمتي، لا يجوز لي التصرف فيه. في هذه الحالة هل يمكن أن نحكم بالفساد أو تبقى المعاملة صحيحة؟ يقول المصنف يمكن أن نستدل للفساد، يعني البحث يقتضي أن يكون كذلك، يمكن أن نستدل للفساد أولا بالأدلة التي حرمت بيع السلاح. تلك الأدلة حرمت بيع السلاح تحريما تكليفيا، قد يقال أن ما دل على الحرمة التكليفية يدل على الحرمة الوضعية، لكن المصنف يقول هذا الدليل غير ناهض. تلك الأدلة الخاصة حرمت بيع السلاح تكليفا، كل معصية إثم، ولكنها غير ناظرة إلى الحكم الوضعي، لا سيما إذا بنينا على أن النهي عن المعاملة، النهي لا يقتضي الفساد، إما مطلقا في العبادة والمعاملة، وإما في المعاملة خصوصا، النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد. أضف إلى ذلك أن هذا النهي الذي ورد عن هذه المعاملة لم يرد على ذات المعاملة وأركانها، وإنما على لازم وعنوان ملازم لهذه المعاملة، اللي هو تقوية الباطل، اللي هو وهن الحق، مساعدة العدو علينا، إعانة الأعداء علينا. هذه عناوين ملازمة للمعاملة، وبالتالي لم يرد نهي على نفس المعاملة، فلا يؤدي ذلك إلى فساد المعاملة. يعني بالنتيجة إذا آمنا بأن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، خب شيء واضح، حتى لو ورد نهي على نفس المعاملة فلا يقتضي فسادها. إذا ما بنينا على ذلك نقول خب بالنتيجة هذا النهي لم يرد على نفس المعاملة فهو لا يقتضي فسادها قطعا. هذه من جهة. من جهة ثانية، لسان هاي الروايات اللي قرأناها سابقا أغلبها لسان الحرمة التكليفية وغير ناظرة إلى الحرمة الوضعية. من باع السلاح إلى أعداء الدين فهو كافر، مشرك، من قبيل هالتعبيرات. هذه تريد أن تقول أنه يعاقب عقاب الكافر، يعاقب عقاب المشرك. واضح أن لسانها لسان المعصية والإثم، مو لسان الفساد والبطنة. إذن من ناحية الأدلة الخاصة فلا نقول بالفساد. الدليل الثاني المترقب الذي يمكن التمسك به رواية تحف العقول. إذا قدرنا أن نطبق رواية تحف العقول على موردنا على بيع السلاح، إذا قدرنا نطبقها تلك الرواية، حينئذ النتيجة أن بيع السلاح باطل، لأن تلك الرواية واردة لبيان المعاملات الصحيحة والمعاملات الفاسدة. المشكلة التي تقف أمامنا في رواية تحف العقول أنها تنطبق أو لا تنطبق. اللي قال بالجريان بالتمسك حينئذ يقول بالبطلان، وإلا فقط يوجد حرمة تكليفية. ثم إن النهي، هذا بحث الحكم الوضعي، إذن أن النهي في هذه الأخبار لا يدل على الفساد، لا يدل على الفساد، لأن هذا النهي نهي عن عنوان، عن عنوان خارجي، لم يرد نهي على نفس المعاملة، عنوان الإعانة، على عنوان التوهيم، تقوية الباطل، هذا هو مورد النهي. ثم حتى لو ورد النهي على نفس المعاملة فإنه نقول أن النهي لا يقتضي الفساد في باب المعاملة، وعليه فلا مستند له لفساد المعاملة وبطلانها سوى ظاهر، هذا الدليل الثاني، ظاهر خبر تحف العقول الوارد. هذه قرينة مقامية يا إخوة، أن هذه الرواية تريد أن تبين ما هي المعاملات الصحيحة وما هي الفاسدة، الواردة في بيان المكاسب الصحيحة والمكاسب الفاسدة، والله العالم. خلصنا النوع الثاني بحمد الله تعالى. الأنواع التي أراد المصنف أن يبحثها في المكاسب المحرمة خمسة. النوع الأول ما يحرم لأجل كونه من الأعيان النجسة، لأجل أنه نجس، وبحث معه المصنف المتنجس في المسألة الثامنة. النوع الثاني تلك الأمور التي تحرم لأن البائع والمشتري أو أحدهما يقصد المنفعة المحرمة، كان هذا هو النوع الثاني اللي هو بيع العنب لمن يصنع الخمر، وبيع الجارية المغنية، وهكذا. النوع الثالث الذي نريد أن نأخذه، الذي يريد المصنف أن يبحثه في المقام، طبعا النوع الثاني على تقسيمات المتعددة والمسائل المتفرقة التي ذكرها المصنف رحمه الله. النوع الثالث تلك الأمور التي تحرم لعدم وجود منفعة محللة معتد بها عند العقلاء. هناك أشياء تندرج في أحد أمرين، الأمر الأول أساساً لا منفعة له عند العقلاء، لا منفعة له عند العقلاء، مثل الحشرات، واحد يجمع هذا الدود اللي نسميه الدود الفارسي مثلاً، يجمعه ويريد يبيعه، أكو منفعة إلى أبداً، أي منفعة عند العقلاء لا توجد له، أي منفعة له، بعض الحشرات أصلاً لا منفعة لها عند العقلاء، لا عند العامة ولا عند أهل الاختصاص. الأمر الثاني أن لها منفعة لكنها نادرة لا يعتد بها العقلاء، وبالتالي هي غير مقصودة للعقلاء. فإذا اثنينات يندرجن في ضمن هذه الضابطة، عدم وجود منفعة محللة معتد بها عند العقلاء، مقصودة يعني، مقصودة أقول مقصودة هي نفس إذا أعبر مقصودة يعني غير معتد بها عند العقلاء، مقصودة يعني معتد بها عند العقلاء، يعني تقابل بالمال، يدفع المال، العقلاء يدفعون المال بإزائها لأن لها منافع فيدفع المال بإزائها. هذا هو موضوع هذا النوع الثالث، تلك الأمور التي ليس لها منافع محللة مقصودة عند العقلاء، إما أنه لا وجود للمنافع أصلا، وإما لأنها منافع نادرة لا يدفع المال بإزائها. أمثلة هواية، أمثلتها مثل السباع، الأسد، النمر، الذئب، الثعلب، الكلب، أيضا المسوخ، المسوخ تلك الحيوانات التي مسخت في الحقيقة، أكو كلام في أن المسوخ أساسا شو المقصود بها، المسخ هو تبديل الصورة إلى صورة أقبح منها، فالمولى تبارك وتعالى عاقب بعض المجتمعات آنذاك البشرية وبدلها إلى صور حيوانات. ومن المعروف أيضا أن ووردت فيه روايات أن المسوخ لا تبقى فترة طويلة، 3 أيام وتموت ولم تتوالد، وبالتالي هذه الأصناف من الحيوانات شلون نسميها مسوخ؟ هذه تسمية على نفس تسمية تلك الصور التي حول إليها حولت لها تلك المجتمعات. لعل إذا واحد يريد يقرأ مجموعة الروايات الواردة أن هذه الحيوانات كانت موجودة، لكن المولى أراد أن يعاقب بعض المجتمعات فنسخها على طبق تلك الحيوانات المستقبحة من حيث الصورة عندما تقاس إلى البشر. عددها هواي وردت في الروايات. إذا نجمع بين الروايات وأقوال الفقهاء، شيخ جعفر صاحب كشف الغطاء في كتاب في كتابه شرح القواعد في كتاب الطهارة، هناك ذكر تقريبا 35 نوع من الحيوانات هي ممسوخة. الشيخ الصدوق الأب رحمه الشيخ الصدوق الابن رضوان الله عليه في من لا يحضره الفقيه ذكر مجموعة، عدد مجموعة من المسوخ أوصلها إلى 20. قال: القردة، الخنزير، الكلب، الفيل، الذئب، الفأرة، الأرنب، الضب، الطاووس، النعامة، الدعموس، الجري، السرطان، السلحفات، الوطواط، البقعاء، الثعلب، الدب، اليربوع، والقنفذ. ها مثل الصدوق رحمه الله ذكرت، أضيفت حيوانات أخرى. المهم المسوخ لا فائدة لها، إما لا فائدة لها أصلا بعضها أو بعضها لها الفائدة لكنها نادرة. الحشرات داخلة في هذا النوع أيضا. حينئذ نبحث هذا النوع الثالث، نريد أن نبحثه، ما هو حكم البيع فيه؟ يقول المصنف: قبل أن أدخل في البحث أنبه على أن المقصود من الحرمة هنا ليست الحرمة التكليفية، أن هذا إثم وكذا، لا أبدا، مو مثل بيع الكلب أجلكم الله، بيع العذرة، بيع البول، هناك أكو حرمة تكليفية، مو مثل بيع الجارية المغنية والعنب فإن هناك أكو حرمة تكليفية. بحثنا هنا عن الحرمة الوضعية، نريد أن نبحث عن الفساد، يعني أن من باع حيوانا لا فائدة له أو له فائدة نادرة غير معتد بها عند العقلاء، هذا البيع صحيح أو فاسد؟ بيع فاسد، يعني أنك أيها البائع عندما أعطيت الحيوان للمشتري أخذت منه الثمن، هذا الثمن لا يدخل في ملكيتك وبالتالي لا يجوز لك أن تتصرف به إلا أن يأذن صاحب المال لك بالتصرف، أن تعلم أو تطمئن أو تأخذ الإذن الخاص منه. إذا أذن لك بالتصرف بنحو التمليك أو بنحو الإباحة حينئذ لك أن تتصرف، وإلا يحرم عليك أن تتصرف في مال الغير. وهذا اللي طيت فيه أصلا أنت لا اعتبار ولا اعتداد به. هل هو فاسد أو هو صحيح؟ هذا هو مبحثنا. يقول المصنف: ما هو الدليل على هذا النحو من الحرمة على الفساد والبطنة؟ واحد يبيع لحيوان لا منفعة له، لا فائدة له، لا منفعة عقلائية له، يبيع عقر حية، يبيع حشرات حية جميلة أردبيع، زين، أرنب أردبيع، لا فائدة له، لا فائدة عقلائية بحيث يدفع المال على أساسها في مقابله، هذا جائز؟ هذا البيع باطل أو ليس بباطل؟ طبعا المتأخرين خلصوا أنفسهم، قالوا هذا البيع، هذه الأمور إن كانت لها منافع معتد بها عند العقلاء يعني مقصودة فالبيع صحيح، وأما إن لم تكن لها منافع معتد بها، طبعا منافع معتد بها أيا كان، حتى لو الزينة، حتى لو يخليها بالبيت والناس ترى يشترونها يخلوها بالبيت باعوها فبيها يصح البيع، وإن لم يكن لها منافع معتد بها، البعض قالوا لا يصح، البعض قالوا لا يصح على أحوط وجوبا، البعض قالوا لا يصح على الأحوط الأولى الاستحبابي، الأحوط الأولى يعني الدليل مناهض بالأخير، أغلبيتهم قالوا حتى بهذا المورد بعضهم صحح ولو بنحو يشكك بالتصحيح. ما هو الدليل على الفساد؟ المصنف ذكر دليلين. الدليل الأول، الدليل الأول آية النهي عن أكل المال بالباطل. هذا الدليل الأول، أول من ذكره فخر المحققين نجل العلامة أشار إلى هذا الدليل، قال أن هذه الآية الكريمة تشمل موردنا. كيف؟ هاي الآية الكريمة ببركة الباء الموجودة فيها، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. النهي عن أكل المال بالباطل، هاي الباء هي باء المقابلة، يعني عندما تريد أن تأكل مال لابد أن تدفع في مقابله مالا، وبالتالي لابد من كون المبيع مال، لابد أن يكون مالا. كيف يكون مال إذا كان له منفعة؟ الشيء الذي لا منفعة له ليس من المال. فإذا هذه الآية الكريمة تشترط أن يكون المثمن المبيع مال ويقابل وله منفعة محللة معتد بها تقابل بالمال، حينئذ يؤكل في مقابله الثمن. هذا إذا نطبقه في مقامنا تماما هي جارية ناهية عن ذلك، فإن هذا المبيع لا مالية له، لا منفعة مقصودة له. إذن الآية تنهانا عن أكل المال بالباطل شاملة لموردنا هذا. المصنف رحمه الله يقول هاي الآية كهذا الدليل أنا أسلم به في بعض الموارد التي ذكرها فقهاؤنا. بعض الموارد أصلا ما إلها منافع أساسا، لكن بعض الموارد الأخرى إلها منافع، بعض الأمثلة إلها منافع لكنها نادرة قليلة. هذا كافي، منافع نادرة قليلة أكتفي به، ليش ما نقبلها وإن كانت قليلة وإن كانت نادرة؟ ما يخالف، كافي. هاي المنافع النادرة يعني عند بعض الأشخاص يدفع المال على أساس، كافي، مرحبا، لا يكون أكلا للمال بالباطل. فهذا الدليل في كثير من الأمثلة التي ذكروها لا يجري، أخص من المدعى. الدليل الثاني وهو العمدة، الإجماع والروايات. الإجماع والروايات الدالة، هذا الإجماع وهاي الروايات، على أن الشارع اعتبر المنفعة النادرة بمنزلة عدم المنفعة. الشارع لا يعتبرها، لا يعتد بها، لا يعتني بها، يريد منفعة معقولة مقصودة عند العقلاء لكي يعتبر وجودها أنها منفعة، وإلا فيقول هذا أصلا مو منفعة. أكو هيجي عند الفقهاء قال بلي، أجيب لكم ثلاثة كلمات، واحدة من الشيخ الطوسي، والثانية من ابن زهرة، والثالثة من العلامة. المصنف جاب لنا ثلاث كلمات حتى يثبت مدعى، بعدين صار عنده أخذ ورد في داخل هذه الكلمات الثلاثة لعلمائنا، بعدين يقول الروايات أيضا تفيد هذا المدعى أن الشارع إنما يعتبر المنافع المقصودة المعتد بها عند العقلاء، وأما النادرة فيعتبرها كالعدم. وبالتالي إذا الشارع لم يعتبر هذه المنافع ولم يعتد بها ولم يعتني بها، إذن لا مالية لهذه الأشياء، وإذا لا مالية لهذه الأشياء إذن بيعها يكون باطل، يكون بيعها غير صحيح. تلاحظون يا إخوان؟ طبعا أشكلوا على المصنف، قالوا له إذن إحنا حتى بالدليل الثاني هم نحتاج للدليل الأول، لأن هنا وإذا ثبت أنها ليس بمال، من قال أن ما ليس بمال عند الشارع يكون باطل، بيعه باطل؟ نحتاج إلى دليل يقول مثلا أن البيع ما ليس بمال باطل. عندنا هذا دليل، واحد من الأدلة هي النهي عن أكل المال بالباطل. قال النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به، النوع الثالث هو ما لا منفعة فيه محللة، محللة عند الشارع معتدا بها، مقصودة معتد بها عند العقلاء. أمثل تذكرت لكم إياه، مثل السباع، مثل المسوخ والحشرات وما شابه ذلك. والتحريم في هذا القسم، المصنف يقول هذه الحرمة المبحوث عنها هي الفساد، ليس إلا من حيث فساد المعاملة. شنو معنى فساد المعاملة؟ وعدم تملك الثمن، هذا هو المقصود. وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير، لأنه تلك الأمور كانت محرمة تكليفا. نعم هناك نبحث كنا أن الحرمة التكليفية تستتبع حرمة وضعية أو لا، تستتبع الفساد أو لا. طبعا أوردوا على المصنف قال له شيخنا إذا هذا الكلام أنت تلتزم به، إذن هذا كون تشيله من بحث المكاسب المحرمة وتخليه في مباحث البيع، أنه هل يشترط في البيع أن يكون له منفعة محل في المبيع، أن يكون له منفعة محلة المقصودة أو لا، تبحث في شرائط العوضين، مثل بيع ما لا يملك وما يملك مثلا. والدليل على الفساد في هذا القسم على ما، هذا الدليل الأول، على ما صرح به في الإيضاح، إيضاح الفوائد لفخر المحققين نجل العلامة، كون أكل المال بإزائه، بإزاء ما لا منفعة له، أكلا بالباطل، إشكال المصنف. وفيه تأمل وفي هذا الاستدلال، لأن منافع كثيرة. طبعا التأمل مو من باب الكبرى، الكبرى يقبلها المصنف، لكن بباب الصورة راح يوضح. لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام يقابل عرفا بمال ولو قليلا. نعم هسه بمال قليل أو عند بعض الناس، بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بإزائها سفها. المعاملة عليها ليس سفهية، تبذل بإزائها أموال لكن قليلة، يخرجها عن المعاملة السفهية خلاص بحمد الله، هذا ليس من أكل المال بالباطل. إذن الدليل أخص من المدعى، ما يشمل كل ما لا منفعة محللة مقصودة له. فالعمدة الدليل الثاني، فالعمدة هو ما يستفاد من الفتاوى والنصوص، فتاوى قصد الإجماع والروايات، ما هو من عدم اعتبار الشارع المنافع النادرة، الشارع لا يعتبرها، لا يقيم لها وزنا. شنو معنى عدم اعتبار الشارع المنافع النادرة؟ معناها وكونها، يعني ومن كونها، معطوف على اعتباري، كوني معطوف على اعتباري، ومن كونها تلك المنافع يعني في نظر الشارع كالمعدومة، وبالتالي يخرج عن كونه مالا، إذا خرج عن كونه مالا لا يصح بيعه ولا شراؤه. بعدين المصنف يبدأ بنقل العبائر المبسوط ثم الغنية ثم التذكرة، وعنده تعليقات على بعض الموارد التي ذكرها العلامة في التذكرة.
حق الاختصاص يشترط،
حق الاختصاص هسه باكر أقفل عبارة راح أشير إلها، هذه طبعا حق الاختصاص بلي 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 حق الاختصاص. البعض قالوا هاي عبارة مالت العلامة يريد يقول حتى حق اختصاص ما بيها، والظاهر لا، طبعا علامة مقصودة ملكية، ما حق الاختصاص هم يشتغل. واحد راح للصحراء جمع حشرات، جمع عقارب، جمع حيايا، ما هذا حق اختصاص له فيها بها. الحمد لله.